بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. ما زال البحث في معرفة ما للإيمان من اقتضاء للرحمة، بحيث نتعرف من خلاله على المراد من النصوص التي ورد فيها لعن المؤمن، لعن بعض يعني الصفات أو الأفعال، لعن بعض الذين يتصفون أو تصدر منهم بعض الأفعال بما يشمل المؤمن، من قبيل لعن شارب الخمر، من قبيل لعن الكاذب، وما أشبه ذلك من الموارد التي هي كثيرة وعديدة. فالبحث انجر خصوصا بعدما ذكر السيد الأستاذ دام ظله، انجر البحث إلى أن الأدلة الكثيرة على ما ورد في حق المؤمن من أنه مغمور بالرحمة لا يمكن معه القبول بإطلاق اللعن في حق المؤمن، ولا بد من حمله على أنه لعن اقتضائي، هكذا ذكر السيد الأستاذ. وقلنا أنه لا بد من مراجعة النصوص الواردة في رحمة الله سبحانه وتعالى للمؤمن الناشئ من خصوصية إيمانه. وذكرنا العديد من الروايات فيما سبق في هذا الشأن. من الروايات هذه الرواية الشريفة ما رواه البرقي عن ابن فضال عن علي بن عقبة عن عقبة بن خالد قال: دخلنا على أبي عبد الله عليه السلام أنا ومعل بن خنيس فقال: يا عقبة، يعني الصادق عليه السلام، المعلى هو تعرفون مولى الصادق عليه السلام اللي هو صاحب القضية المعروفة الذي قتله الوالي المدينة ودعا عليه الإمام الصادق وكذا، شخصية معروفة، يعني نقدر نقول المجلس خاص مع الصادق عليه السلام. فقال: يا عقبة الصادق، لا يقبل الله من العباد يوم القيامة إلا هذا الذي أنتم عليه، وما بين أحدكم وبين أن يرى ما تقر به عينه إلا أن تبلغ نفسه هذه وأومأ بيده إلى الوريد. قال ثم اتكأ، يعني كأنه أتم حديثه، فاتكأ سلام الله عليه، وغمز إلي المعلى أنسله. المعلى حثني على أن أسأل الصادق، لأن يعني يبدو هذا الرجل الذي هو من موالي الإمام أيضا هو كان يريد أن يعرف حال المؤمنين في آخرتهم، وأينا لا يريد أن يعرف حال المؤمن في آخرته؟ هذه قضية بعد، هو الأرق الذي يؤرق كل مؤمن هو أنه ماذا سيكون عليه حاله في الآخرة، خصوصا والنفوس يتنازعها الخوف والرجاء، ودوافع الخوف خطيرة جدا وكثيرة، ودوافع الرجاء أيضا كبيرة وعميمة. وهذا هو مخزن العلم وارث علوم الأنبياء صلوات الله عليه. فقال يقول: وغمز إلي المعلى أنسله، فقلت: يا ابن رسول الله، إذا بلغت نفسه هذه فأي شيء يرى؟ فقال في كلها فقال فرد فرد فردد عليه عفوا فأي شيء يرى. يقول كأنه الإمام ساكت. بعدين ماذا يقول؟ فردد عليه 14 مرة إصرار، يريد يعرف ويشوف أنه هنا الحقيقة على هذا اللسان الشريف الذي هو لسان حجة الله على الخلق صادق آل محمد صلوات الله عليهم أجمعين. والإمام عليه السلام في كلها لا يسكت عنه فلا يجيبه ولا يجيبه إجابة تامة. الإمام يقول يرى، يقول له فأي شيء يرى؟ يقول له يرى. ماذا يرى؟ يريد يعرف. صار في وضع هو والمعلى مستعدون، صار مستعدين لأن يعرف بلهفة ماذا سيتحقق في تلك اللحظة. فقال في كلها يرى لا يزيد عليها، ثم جلس في آخرها أيضا كأنه اتكأ، يعني كأنه بعد أنهى كلامه. أنتوا تلاحظون دقة النقل في هذه الرواية، كأنك معهم. ثم جلس في آخرها فقال يا عقبة، ربما جلس يعني صار مهيئا للكلام أكثر مو اتكأ. فقال يا عقبة قلت لبيك وسعديك. فقال أبيت إلا أن تعلم؟ فقلت نعم يا ابن رسول الله، إنما ديني مع دمي، فإذا ذهب دمي كان ذلك. هذه العبارة لا تخلو من غموض، لكن أغلب الظن في معناها أنه الإمام بصدد أن يبين بعض أسرارهم صلوات الله عليه، والإمام عليه السلام صدرت منه تحذيرات كثيرة بعدم بيان أسرارهم. بعض العلوم وبعض الحقائق لا تطاق أن تقال، خصوصا في بعض العصور بالنسبة لبعض الظروف. فهو يؤكد للإمام ماذا؟ أنه أهل لأن يقال له وأن تكشف عنده بعض الحقائق. فماذا قال؟ يا ابن رسول الله إنما ديني مع دمي، يعني أنا دمي إذا سفك أنا مثلا أتنازل، والإنسان إذا سفك دمه بعد ماكو مورد للتنازل، يعني اللي يقول أنا إلى النفس الأخير إلى الموت هكذا، كأنه كناية عن هذا المعنى. إنما ديني مع دمي فإذا ذهب دمي كان ذلك. وقال، من اللي قال؟ عقبة هذه العبارة. وكيف بك يا ابن رسول الله كل ساعة، يعني أنا وين أحصلك يا ابن رسول الله حتى أسألك؟ ومو دائما كانت تتيسر فرصة اللقاء بالإمام، خصوصا هذا اللقاء الخاص. بعض الأحيان نقول دخلنا على أبي عبد الله وكانت الدار غاصة بالناس، وكان البيت غاصا بأهله، وهذا ماكو مجال للحديث بشكل مريح تماما. وكيف بك يا ابن رسول الله كل ساعة؟ وبكيت. وحق له أن يبكي، لأن هذا هو المصير. بعض الناس يدخلوا للعملية يصير في حالة اضطراب، هو يدري العملية، الطبيب قايل له هذه نسبة نجاحها 90% 95%، وغاية ما يوجد أنه يخدروه كذا، يغيرون ملابسه، يلبس ملابس العملية الخاصة جراحية، يخدروا كم ساعة وضمن الأجهزة والرقابة والدقة وإلى آخره والاحتياطات، يصير في رعب، يطلب الدعاء، يستعدون أهله، يصيرون في حالة انذار قصوى حتى يستهيئون أنه كذا وإلى آخره. عليكم السلام. فكيف بالموت الذي لا بد منه والذي لا يعلم ما سيكون عليه حال المؤمن حين ذاك؟ وكيف بك يا ابن رسول الله كل ساعة وبكيت فرق لي. فقال يراهما والله. قلت بأبي أنت وأمي من هما؟ فقال ذاك رسول الله صلى الله عليه وآله وعلي عليه السلام. يا عقبة، لن تموت نفس مؤمنة أبدا حتى تراهما. قلت فإذا نظر إليهما المؤمن أيرجع إلى الدنيا؟ قال لا، بل يمضي أمامه. فقلت له يقولان شيئا جعلت فداك؟ فقال نعم. ثم الإمام بدأ يصف الحالة، جعلنا الله وإياكم من أهلها، يدخلان جميعا على المؤمن. المؤمن عنده هول المطلع، رهبة الموت، فيجلس رسول الله صلى الله عليه وآله عند رأسه، وعلي عليه السلام عند رجليه، فيكب عليه رسول الله صلى الله عليه وآله فيقول يا ولي الله أبشر، أنا رسول الله، إني خير لك مما تترك من الدنيا. ثم ينهض رسول الله صلى الله عليه وآله فيقدم عليه علي صلوات الله عليه حتى يكب عليه، فيقول يا ولي الله أبشر، أنا علي بن أبي طالب الذي كنت تحبني، أما لأنفع عنك. ثم قال أبو عبد الله عليه السلام أما إن هذا في كتاب الله عز وجل. قلت أين هذا جعلت فداك من كتاب الله؟ قال في سورة يونس، قول الله تبارك وتعالى هاهنا الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. طبعا احنا ورد عندنا يا علي انا وانت ابوى هذه الأمة، وهذا مظهر من مظاهر أبوة رسول الله صلى الله عليه وآله وأمير المؤمنين للمؤمنين، كنت للمؤمنين أبا رحيما، وهكذا ورد هذا المضمون في بعض النصوص الشريفة. فإذا كان هذا المؤمن في هذا الحال من الروع، روع الموت والانتقال إلى العالم الآخر، فهو بحاجة إلى أن يولياه من لطفهما الذي هو مظهر من مظاهر لطف الله سبحانه وتعالى. المهم هذه الرواية لشدة أهميتها راجعناها حتى نشوف أنه هذه الرواية شقد نطمئن بصدورها، شقد يصير عندنا ثقة بصدورها، لأن واقعا هي بالنسبة لنا من أهم الأمور، لأن هذه إذا تمت فهو المهم بعد الإنسان يصير همه أن يكون ثابتا حتى النفس الأخير على ولايتهما صلوات الله عليهما وولاية أبنائهما. ابن فضال، الرواية ورد فيها ابن فضال، ابن فضال هو علي بن الحسن ابن علي ابن فضال ابن عمر ابن أيمن إلى آخره، هكذا قال عنه النجاشي، كان فقيه أصحابنا بالكوفة ووجههم وثقتهم وعارفهم بالحديث والمسموع قوله فيه كما قال النجاشي رحمه الله. فهو عارف بالحديث، يعني حتى من يروي ما يروي اعتباطا، هو وجه إلى آخره بعد، والمسموع منه الحديث، يعني ماذا؟ يعني لما نقول مسموع هو مو مجرد سمع حسي، مسموع يعني ماذا؟ يعني يقبل منه، هذا يوجد قوة الوثوق، يعني ارتفاع درجة الوثوق بالرواية. وعلي بن عقبة قال فيه النجاشي رحمه الله، علي بن عقبة ابن خالد الأسدي أبو الحسن مولى كوفي ثقة ثقة. هذا المقام لابن فضال والمقام لعلي بن عقبة، هو الذي قد يخفف من وطأة عدم توثيق والده عقبة، لأن عقبة لم يرد له توثيق مع الأسف، هذه الرواية النفيسة المهمة، لكن هذا الشخص لم يرد له توثيق، هو هم قليل الرواية لعله، هذا تدرون من لم يوثق مو معنى أن يطعن به، بعض الأحيان لأنه ما عنده كتاب كذا ما ذكر في التوثيقات. المهم أبوه عقبة ذكره النجاشي من دون توثيق، وذكر البهبهاني في تعليقته أنه رواية عن الصادق عليه السلام أنه قال له ولعثمان وللمعلى أنها وجوه تحبنا، لكن الرواية من اللي رواها؟ هو عقبة. ويريد من الرواية البهبهاني رحمه الله، يريد من الرواية ما ورد في الكافي عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن الحسن بن علي، عن أبيه، عن عقبة ابن خالد قال دخلت أنا والمعلى وعثمان ابن عمران على أبي عبد الله عليه السلام، فلما رآنا قال مرحبا مرحبا بكم، وجوه تحبنا ونحبها، جعلكم الله معنا في الدنيا والآخرة. فقال له عثمان جعلت فداك، إلى آخر الحديث. يسأل سؤال يرتبط ببعض الشؤون الفقهية الشرعية، ماكو داعي أنه نفصل القول فيه. المهم هذا الحديث به مشكلة من حيث عقبة، هذا التعريف لعقبة من جهة هو راوي، لكن من جهة هو ذكر آخرين معه، فلو كان قد اختلق وادعى على الإمام لكان في معرض إنكار الآخرين عليه. من واحد ينقل القضية هو نفسه وحده يقول أنا دخلت عن الإمام فقال لي كذا، هذا ماكو مجال لتكذيبه. أما إذا نقل أمرا عن الإمام مع ذكر آخرين يكون هذا أبعد عن يعني أن يكون هو مدعيا مختلقا، لأنه الباقون يعني ينفون الكلام إذا هو ما كان صحيح. أحسنت، مع فرض حياتهم، لأن المعلى قتل في أيام الإمام، لكن عثمان ما تابعنا وضع، لكن بالنتيجة هذه قرينة من القرائن تؤخذ هي متامة كما ذكرت. محسنت، هذا الحديث نفسه رواه الكليني، احنا نقلناه منين؟ من البرقي من المحاسن، لاحظتم الكليني رحمه الله عنده طريق آخر إلى هذا الحديث نفسه تقريبا بألفاظه، لا يوجد إلا فرق طفيف. رواه عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن فضال، عن علي بن عقب، عن أبيه إلى آخره، وبالنتيجة رجعنا إلى نفس المضمون. الدلالة في هذا الحديث فهي وإن كانت مناسبة لعظم مقام المؤمن مطلقا سواء كان مطيعا أم عاصيا، لأن صدرها تضمن شمول البشارة العظمى لكل مؤمن. فبعد ما نقول هذه الرواية متش من الفساق من المؤمنين، لأن صدرها تضمن شمول البشارة العظمى لكل مؤمن بقوله لن تموت نفس مؤمنة أبدا حتى تراهما. فإذن كل مؤمن، مو خاصة ب العدول من المؤمنين والمتقين منهم، صحيح. ولم يشترط فيها التقوى، ولكن الإطلاق قد يكون مقيدا بصراحة الآية في اشتراط التقوى، إن الآية التي قال إن هذا مذكور في كتاب الله قلت أين، قال في سورة يونس، هذا المضمون، الآية ماذا تضمنت؟ خلينا نتأمل. قال الذين آمنوا وكانوا يتقون، فهنا قيد. والمورد يعني والبيان هذا كأنه هو تفسير أو تطبيق للآية الشريفة على المورد، صحيح؟ فإذا أخذت التقوى في الآية، إذا أخذت التقوى في الآية ربما هي تصلح قيدا، فالأمر مشكل. ولهذا في الوقت اللي هذه الرواية بها بشارة كبيرة، ولكن هي أيضا فيها تأكيد على أن من أراد أن يبلغ هذا المبلغ فعليه ليحتاط الحالة، خليك من الفقه ونتائجه الظاهرية، وخليك من المباني والخصوصيات. هو الإنسان اللي يعرف حاله مصيره، هذه القضية تكوينية. أول الكلام يعني إخبار عن ما سيفعله الله سبحانه وتعالى، مو قضية فقهية حتى نقول حجية الظهور وكذا نبقى احنا نتشبث مثلا بهذا وأمثاله، صحيح لولا؟ فالقدر المتيقن ممن يكون موردا لهذا الحال العظيم ماذا هو؟ أنه من يكون متقيا، ينطبق عليه وكانوا يتقون. وكانوا يتقون، نعم، من حيث ما نحن بصدده. احنا قلنا هاي الرواية بيها شيء أهم من شيء. الشيء الأهم من شيء هو أنه احنا مصيرنا هو هذا، يعني الغاية من كل العبادة والفقه والتفقه في الدين والدراسة والكذا، أول بالنتيجة الإنسان يريد يعرف مصيره أو يريد يضمن مصيره أو يعني يكون أجدر بأن رضا الله وقبول الله سبحانه وتعالى في عاقبة أمره. هذا هو الشيء، هذا الأهم. المهم هو ماذا؟ محل بحثنا أنه هذه الآية تدل على أن الإيمان هو المنشأ الأكبر للرحمة بلا إشكال. أنه كون مؤمن له هذا الشأن صحيح، ماكو مانع أنه الفسق من الجانب العملي ينزل من قدره يحبط، بس أن يبلغ الإنسان إلى هذا الحد ناشئ من إيمانه. الدرجة الأساسية في هذه القضية هي الإيمان، فدلالته على أن الإيمان منشأ عظيم للرحمة بعد ما ملغية حتى مع أخذ هذا القيد في أنه من ينال هذه الدرجة العليا يحتمل أنها خاصة بالمتقين، ولكن ما بها دلالة أيضا صريحة على أنه خاصة بالمتقين. ربما المتقين، لأن هو صدر الآية تحدث عن المؤمنين عموما، ربما المتقين من هم؟ يعني اللي هم يتقون الله سبحانه وتعالى في أصل اعتقاداتهم، كما ورد في تفسير قوله تعالى إنما يتقبل الله من المتقين ذلك. يعني هذا ليس كلاما احتماليا مجردا واحد يتشبث بشيء، ورد في تفسير قوله تعالى إنما يتقبل الله من المتقين، يعني ما يقول؟ يعني اللي هم أهل الولاية أو الذين يؤمنون أو كذا أهل الإيمان. فمعنى المتقين ربما يكون هو أوسع يعني من حيث مصادقه، أوسع من الاختصاص فقط بالمتقين يعني الملتزمين بشرع الله بشكل كامل. فالاحتمال يبقى موجود على أي حال، هذا ما غاية ما نتوصل إليه ونحن وهذه الرواية، لكن عندنا روايات أخرى حتى نكمل الصورة في المطلب. الرواية الثانية، علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن خالد بن عمار عن أبي بصير. هذا يونس الذي ورد أنه يونس بن عبد الرحمن ثقة آخذ عنه معالم ديني أو لا. من روى عن يونس ثقات بلا إشكال، واضح حالهم. يعني يونس روى عن من؟ عن خالد، عن أبي بصير. أبو بصير هم شأنه معروف، أيضا عندنا مشكلة صغيرة في خالد. قال أبو عبد الله عليه السلام إذا حيل بينه وبين الكلام، بعد خلاص انقطع من الدنيا. إذا حيل بينه وبين الكلام أتاه رسول الله صلى الله عليه وآله. ومن شاء الله ما يصرح من هو. فجلس رسول الله صلى الله عليه وآله عن يمينه والآخر عن يساره. لماذا لا يصرح من هو الآخر؟ بعد واضح أجواء نتحدث عن مقام أمير المؤمنين كذا في ذيك الظروف النفوس لا تتحمل، وبعد واضح القضية إن شاء الله بالنسبة إليكم أنه اللي هو الإمام حتى بالنسبة العقبة في الرواية السابقة كان متحفظ لم يصرح له بالمطلب إلا بعد هذا الإصرار والتأكيد من عقبة أنه مثلا يتحفظ على الأمر ولا يعلن به. فهو حتى اللي روى عنا ابن بعد حين، يعني مو أنه هو أشاع الأمر في حياة الإمام وكذا. يقول فجلس رسول الله صلى الله عليه وآله عن يمينه والآخر عن يساره، فيقول له رسول الله صلى الله عليه وآله ما كنت ترجو فهو ذا أمامك، وأما ما كنت ترجو فهو ذا أمامك، وأما ما كنت تخاف منه فقد أمنت منه. ثم يفتح له باب إلى الجنة فيقول، أو يفتح رسول الله له باب، لابد بابا مثلا على أي يفتح له باب إلى الجنة فيقول، لعله يفتح له باب، الملائكة تفتح الباب، والنبي صلى الله عليه وآله يقول هذا منزلك من الجنة، فإن شئت رددناك إلى الدنيا ولك فيها ذهب وفضة. فيقول لا حاجة لي في الدنيا. فعند ذلك يبيض لونه ويرشح جبينه وتقلص شفتاه وتنتشر منخراه وتدمع عينه اليسرى، فأي هذه العلامات رأيت فاكتفي بها. بل إذا رآه من عنده وهو محتضر، إذا رأوا هذه العلامات، فإذا خرجت النفس من الجسد فيعرض عليها كما عرض عليه وهي في الجسد من جديد، يعرض على أن ترجع أو لا، فتختار الآخرة فتغسله في من يغسله وتقلبه في من يقلبه، فإذا أدرج في أكفانه ووضع على سريره خرجت روحه تمشي بين أيدي القوم قدما، وتلقاه أرواح المؤمنين يسلمون عليه ويبشرونه بما أعد الله له جل ثناؤه من النعيم. فإذا وضع في قبره رد إليه الروح إلى وركه، ثم يسأل عما يعلم، فإذا جاء بما يعلم فتح له ذلك الباب الذي أراه رسول الله صلى الله عليه وآله، فيدخل عليه من نورها وضوئها وبردها وطيب ريحها. قال قلت جعلت فداك، فأين ضغطة القبر؟ قال هيهات، ما على المؤمنين منها شيء، والله إن هذه الأرض لتفتخر على هذه. فيقول وطأ على ظهري مؤمن ولم يطأ على ظهرك مؤمن. وتقول له الأرض والله لقد كنت أحبك وأنت تمشي على ظهري، فأما إذا وليتك أو وليتك فستعلم ماذا أصنع بك. فتفسح له مد بصره. انتهت الرواية. هذه الرواية مضمونها شبيه جدا بمضمون الرواية السابقة، لكن فيها إضافة أنه الحديث عن ضغطة القلب الاستثناء، يعني البيان عدم شموله للمؤمن مطلق، ما قال للمؤمن الفاسق، فصير دلالته على الإطلاق أقوى. نعم هو معارض ببعض الأدلة الأخرى التي تحدثت عن ضغطة القبر حتى للمرء أنه قلما ينجو منه أحد وكذا. فهذا بعد على كل حال إنسان إذا يريد يعقب هذه الأمور مفيد يجمع بينها. شوف شنو هذه الرواية بها مشكلة أن خالد بن عمارة لم يذكر في الأصول الرجالية إلا أن السيد الخوي رحمه الله ذكره. طبعا السيد الخوي لاحظ من هم مذكورون في السند ولا أصول الرجالية ما مذكور مذكورون في السيد الخوي يجمع من هم مذكورون معجم رجال الحديث يعني من هم من رجال الحديث وطبيعي ذكر من غير توثيق والباقو لا تخفى وثاقتهم بل جلالتهم. نعم محمد بن عيسى ظاهرا هو ابن عبيد ابن يقطين ابن موسى الذي ورد أنه جليل في أصحابنا ثقة عين كثير الرواية حسن التصانيف. هذا كله كلام النجاشي. روى عن أبي جعفر الثاني عليه السلام مكاتبة ومشافهة ولكن بمشكلة أنه ذكر أبو جعفر بن بابويه عن ابن الوليد أنه قال ما تفرد به محمد بن عيسى من كتب يونس وحديثه لا يعتمد عليه. وهنا رواية عن يونس وروى عن يونس بن عبد الرحمن اللي قلنا أنه أخذ عنه معالم دين وكذا. يقول النجاشي ورأيت أصحاب عفوا لا ابن بابويه يقول ورأيت أصحابنا ينكرون هذا القول لا يرتضون كلام ابن الوليد ويقولون من مثل أبي جعفر محمد بن عيسى. فكأنه رأي ابن الوليد في مقابل رأي أصحابنا وهذا يضعف جدا من الاعتماد على كلام لأنه خبر الثقة إذا صار محفوفا بما يوجب الريب احنا ما نبني على وثاقته. كلام ابن الوليد ما نقدر نبني على وثاقته بحيث حتى باقتضاء يتعارض مع التوثيق بعد ما بي لأن هذا محفوف بما يوجب الريب. أحسنتم لا أسا هذه نقطة أولى أحسنتم هذه نقطة أيضا تأتي وأيضا فالأرجح وثاقته خصوصا وأن ابن الوليد لم يطعن بوثاقته بل تحفظ على روايته عن كتب يونس فحسب. ولو كان هو بمشكلة كان يتحفظ عليه هو مباشرة مو بس عن روايته عن كتب يونس صحيح. فمعناه الموضوعية مو للشخص لو الموضوعية للشخص أنه ليس ثقة لكان ماذا يقول هذا ما يصلح للاعتماد عليه. أما من يتحفظ على رواياته ربما هو كان يجد أن كتاب يونس بمشكلة يجد أن هناك خلل مثلا هو لم يسمعه منه مباشرة وإنما أخذ من كتابه. بعض الأحيان كانوا يدققون القميون في أمور كهذه يقول أنه ما يصير تروي عن الكتاب إلا أن تسمع يقرأه عليك مثلا وما أشبه ذلك من الأمور. ربما عنده تحفظات من هذا القبيل في هذه القضية بالخصوص وليس ذلك طعنا في الوثاق. أضف إلى ذلك أنه في المقام هذه الرواية لم يكن هذا المضمون متفردا به. هو قال أنه ما تفرد بنقله من كتب يونس لا نعتمد عليه. الآن رأينا أكثر من رواية مضمونها جدا مقارب لهذا المضمون. ذيك الرواية صرحت باسم أمير المؤمنين هذه الرواية ما صرحت. ذي هاي الرواية ضمنت بعض التفاصيل ذيك الرواية ما ضمنت. لكن من حيث ما نحن بصدده وهو أنه هذا المقام العظيم للمؤمن بما هو مؤمن وأنه هو مشمول برحمة الله وأن هذا لا ينسجم مع الطرد من الرحمة واللعن له هذا من هالناحية التي نحن بصددها الموضوع تام. يعني بعبارة أدق أصلا لا موضوع لتحفظ ابن الوليد واضح إن شاء الله. ومن ثم هذه الرواية تكون تامة. يعني احنا صار عندنا عدة نصوص يعني الرواية الأولى بطريقين ولو طريق مو تام كامل مو طريقين تامة يعني طريقين إلى ابن عقبة إلى بلي والرواية الثانية أيضا هي تساعد في المضمون والمشاكل في الروايتين جدا طفيفة. شخصية واضح لها مكانتها لاحترامها إلى كذا يدخل على الإمام بشكل خاص وما أشبه ذلك ابنه بهذا الدرجة من الوثاقة بحيث يقولون عنه ثقة ثقة بهذا التعبير مو ما يكتفى بتوصيف بالثقة. وهذا يجي يروي عن أبيه كلاما هو أقرب الناس أن يعرف أباه فيروى عن أبيه كلاما وأبوه موثقة وكلام خطير ومهم عن الإمام الصادق جدا بعيد، كان على الأقل يطوي الذكر عنه صفحة، ما يروي عن أبي هذا الكلام، ويسمع من أبوه يحترم أبوه يبر أبوه، لكن ما يروي، ما مو ضروري يروي عن أبي هذا الكلام، هو يروي روايات أخرى، هو رجل كثير الرواية، ما مجبور أن يروي عن أبي هذا الكلام. فمن القريب جدا أنه هو كان يجد في أبيه الوثاقة بحيث هو يعتبر طريق إلى الإمام الصادق عليه السلام. طبعا هذا ما يوجب البناء على الوثاقة، ما وصلنا إلى هذا، بس إحنا نريد نبين أنه درجة احتمال الصدور عالية جدا، بحيث بمجموع الروايتين الكافي والمحاسن وهذه الرواية الأخرى اللي بها هذه القضية الأخرى اللي أيضا هم بها فرد مشكلة بسيطة، فهذا يصير عندنا وثوق بالصدور. طبعا مو اطمئنان بالصدور، يعني ظن عالي بالصدور، بحيث هو عادة عند العقلاء يعول عليه في الإخبار في الأخبار الحسية. الرواية 18 عدة من أصحابنا، يبدو الوقت أدركنا. هذه الرواية هي أيضا تتناسب مع المضمون، فمن نأخذ الروايات الثلاثة بعد يصير عندنا اطمئنان أكثر، نكمل الحديث إن شاء الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا مع محمد وآل محمد في الدنيا والآخرة.